أحلى العيد قد أهل بالخير قد تجلى أهلنا السرور والكون صار أحلى.
مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وفي هذه اللقاءات المتتابعة أسعد أن أكون بصحبة شيخ جليل محبب إلى قلبي وأيضا إلى قلوب مشاهدي هذه القناة المباركة، فقد سعدنا به في برامج عدة على هذه القناة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون طاهرة مباركة. من هذه البرامج نداء الإيمان وأيضا صفات المؤمنين، وأخيرا في شهر رمضان المبارك برنامج إني صائم مع فضيلة الشيخ خالد صقر. أسعد أن أكون بصحبتك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير.
صحة والسلام، الله يبارك فيك محمد،
بارك الله فيك،
تقبل الله منا ومنكم وكل عام وقناة الحكمة والمسلمين في كل مكان بخير وبأحسن حال.
كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا، وسعدت بهذا اللقاء في هذا اليوم المبارك ثالث أيام عيد الفطر. وشيخي الكريم، ونحن في هذه الفرحة الغامرة بفطرنا في هذا يعني العيد، عيد الفطر بعد صوم شهر رمضان، بعد موسم الطاعات الكبير العظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر القيام، شهر زكاة الفطر، شهر يعني قيام الليل والتعبد إلى الله. فهؤلاء رهبان الليل الذين يظهرون في شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص في العمل، وأيضا أن نثبت ونستمر ومشاهدية وكل المسلمين في كل مكان على هذه الطاعات المتعددة في هذا الشهر على مدار بقية شهور العام بإذن الله تعالى.
أمين.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. ونحن في هذا العيد نتناول قضيتين. القضية الأولى نصرة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وأنتم قد سمعتم وشاهدتم على شاشات الفضائيات ماذا قال هذا القس الأمريكي من محاولة حرق المصحف، كذلك أحد الرافضة، وإن كان معظمهم يقول بمثل هذا القول، إلا أن هذا الجاسر الذي أو ما يعرف بالخاسر الخبيث الذي تحدث وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة. شيخي الكريم، تحدثت مع ضيوف سابقين في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الفطر حول هاتين القضيتين، ولكن أود أن ندخل في صلب الموضوع، نعرف أسباب هذه الأحداث، لماذا كان هذا القول وهذا التجاسر وهذا الافتراء على كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا القس، وكذلك هذا التطاول من هذا الخبيث القزم الذي يحاول أن ينهش في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا الحدث أو لماذا هذه الأحداث، ما هي الأسباب فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبداية يعني أحب، وقد هنأنا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، كما ذكرتم أخي الحبيب الفرحة التي تعم المسلمين في هذه الأيام. ويعني هو استدراك بسيط، نحن في ثالث الأيام بعد عيد الفطر. نعم. عيد الفطر يوم واحد.
نعم.
والأيام من بعده هكذا نعدها. أقول ونحن نعيش في هذه الفرحة، هذه المنغصات التي تدخل على المسلمين سواء من هذا الحقير أم من ذاك البائس، ميزة المسلم أنه لا تزول فرحته بفضل الله عز وجل. قد تنغص عليه الفرحة، وقد يشغب عليه في فرحته، لكن لا يمكن أبدا أن تزول فرحة المؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن عندما يفرح إنما يفرح بفضل الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما تأتي هذه المنغصات قد يظن البعض إن المسلم يعني خلاص مش هيفرح بالعيد،
الفرحة بتزول،
زالت الفرح. لا لا تزول. لماذا لا تزول؟ لأن المسلم الصادق عنده يقين فيما عند الله تبارك وتعالى، فنحن ولله الحمد على يقين من أن هذا الخبث لن يستقر أبدا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كما قال ربنا تبارك وتعالى. ففرحة المسلم هي فرحة الواثق بوعد الله عز وجل. الآلام كثيرة، لا أقول هذه بعضها وهذا بعض الأذى الذي ينال المؤمنين، ولكن آلام المسلمين في بقاع الأرض كثيرة، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في الشيشان، في بقاع شتى، آلام يعني يدمى لها القلب، لكن ومع ذلك يفرح المؤمن، وينبغي أن يفرح لأنه واثق بوعد الله عز وجل. ولا ننسى في هذا أبدا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر مع إخوانه من المسلمين في المدينة في غزوة الخندق، ويحفرون الخندق، والحال من الخوف ويعني الرعب من أن يتخطفهم الناس وأن يقتلهم المشركون،
وخاصة أنها غزوة الأحزاب، يعني تجمع عليه الأحزاب،
تجمع الناس كلهم، قوى الكفر كلها، حتى أن أحدهم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، يخاف يناله سهم من المشركين. في ظل هذه الظروف، الخوف والجوع، كل صحابي يربط على بطنه حجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. تعترضهم صخرة كبيرة، وينادون النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويرفع المعول ويضرب، الله أكبر أعطيت كنوز كسرى، الله أكبر أعطيت كنوز قيصر، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، سبحان الله. في قلب هذه الأحداث العجيبة
مع قوة تحالف الشر
وتحالف قوات التحالف فعلا، نعم يعني نعم، على المسلمين، وهذا الخوف وهذا الجوع وهذا البرد الشديد، ومع ذلك ثقة النبي صلى الله عليه وسلم ما ضعفت في الله عز وجل. فأنا أقول هذا حتى يعني نفهم كيف نفرح،
حتى نثبت،
نعم، إن فرحنا لا ينسينا قضية، لا يعني إياك أن تظن أن المسلم إذا ما ابتسم وفرح فريد أنه نسي آلامه، لا لم ينساه، لكن لسنا بالذين نجلس نبكي إلى جوار الحائط، أو يعني نظل نندب كالنساء، لا، المسلم يفرح ويكون على ثقة بوعد الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويعمل. فهذه يعني واحدة أحببت أن أثبتها أولا. أرجع إلى
أسباب
سؤالك. نعم، ما الأسباب؟ في الحقيقة عندما ننظر إلى يعني هذا الحدث أو ذاك، ما هذا القس؟ لا وزن له.
ما هذا القزم؟
بالضبط، هو يعني والله يعني لو قلنا قزم هذا إعلاء من شأنه
وإهانة الأقزام.
بالضبط، ما بلغ هذا المبلغ؟ يعني هو حتى ابنته بلغني أنها تتبرأ منه وتطلب إيداعه إحدى المصحات العقلية والنفسية حتى يعالج. أقول هو لا قيمة له، ولكننا عندما يعني نتعامل مع كلامه لا نتعامل معه لذاته، نحن نتعامل معه يعني هو لو كان يمثل نفسه ما كان له قدر ولا التفت إليه أحد، ولا أنفقنا وقتا في الكلام عن هذه القضية. لكن المشكلة أنه بهذا الكلام وبهذه الدعاوى يمثل من وراءه،
فهو قس لكنيسة.
بالضبط،
يعني معروف، فهو يمثل فئة،
معروف ويمثل فئة ويمثل مجتمعا،
ليس شخصا عاديا.
ينبغي ألا نغفل هذه الحقيقة، لأن مع الأسف إغفالنا لهذه الحقائق يعني جعلنا نفرط في ديننا كثيرا كثيرا. إن هذه المسألة مسألة واضحة في كتاب الله جل وعلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش ممكن. في قول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالقضية أن هذا الرجل يمثل فكر طائفة، يمثل اتجاه أهل الشرك أهل الكفر الذين لا يخفون عداوتهم للإسلام. دعك من الأقوال الزائفة الحريات وحرية الفكر وأن هذه البلاد بلاد التنوير والنور والحريات، هذا كذب وهراء، والواقع يؤيده. وأفضل وأقوى شاهد على هذا أن ننظر ما فعلوه في الشيشان، ما فعلوه في البوسنة والهرسك، ما فعله أهلها من الكفار بالمسلمين وقد كانوا جيرانا أحباء، يعني يتعاملون مع بعض بلا فوارق، وفرط المسلمون في دينهم وهم يقولون السماحة والتسامح.
ولذلك فضيلة الشيخ لقد تكالبوا عليهم هؤلاء الأعداء أو هؤلاء الكفار حينما فرط المسلمون في دينهم.
بالضبط، كانت النتيجة الحتمية لابد أن تكون. فلابد أن نفهم أننا ونحن نتكلم عن هذا الحقير، نحن نتكلم عن فكر تلك الأمة، عن فكر هذه الطوائف كلها، قد اختلفوا في كل شيء لكنهم اتفقوا على عداوة الإسلام وعداوة أهله. وهذا مظهر من مظاهر العداوة يعني العجيبة. وإلا فما الذي يفيده هو أن يحرق المصحف؟
لا فائدة.
إلا حيفيده
وما يضر
المسلمين من حرق المصحف.
لا شيء.
يعني هي كنتيجة واقعية ما فيش نتيجة، لكن هي عداوة تتفلت من كما قال الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. اللي في صدورهم من الحقد والغل على الإسلام والمسلمين أشد من هذا.
حرق المصحف هو ليس بنار توقد وإنما هي بحقد في صدورهم.
بالضبط. فنرجع إلى الأسباب. الأسباب أنا يعني أولا أمثلها لك في مثال بسيط. يعني لو أن رجلا كبيرا في قومه، رجل يعني من كبار البلد وعنده بيت كده بحديقة، ثم مر طفل فألقى حجرا على هذا البيت، حتى يعني لو حادث فردي تمر وانتهى الأمر. لو تكررت هذه الأحداث هذا بيمثل ظاهرة.
نعم.
إيه اللي حصل؟ هذا الرجل كان كبير، حدش يجرؤ إنه يعني يمس شيء من عنده. لما نلاقي الأطفال بيحدفوا بيته بالطوب، والجيران يلقوا بالكناسة أمام بيته ويفعلون كذا وكذا، معناها إيه؟ معناها أن هذا الرجل فقد هيبته.
نعم.
أنه هان على الناس في هذا الوقت.
نعم.
أصبح الهيبة والمكانة التي كانت له
ضاعت.
ويعني يحضرني بيت الشاعر العربي يقول: لو كنت من مازن لم يستبح أرضي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانة. يعني لو كنت من قبيلة مازن، قبيلة القوية، ما كان أحد يجرؤ أن يستبيح أرضي أو مالي أو غنمي أو كده. لكن أنا من
قبيلة ضعيفة.
فتجرأ الناس علي. فنقول هكذا هي الحقيقة التي يجب أن نقر بها وأن نعترف أننا كأمة إسلامية ضعفنا. وهن، أقول هن على أنفسنا أولا فهن على الناس، بل أقول هن على الله عز وجل فسلط علينا هؤلاء.
يعني أنت ترى فضيلة الشيخ أن الهوية الإسلامية في الوقت الراهن هي هوية غير واضحة المعالم.
هذا من يعني من أقوى أسباب أمراض الأمة.
نعم.
وضعف الأمة الإسلامية. وعندما أقول الأمة الإسلامية أنا أرجو من إخواننا ومشاهدينا اللي بيشاهدونا ألا يعني يضيع وقته في التفكير في الأمة وينسى نفسه. أنا أتكلم عن الأمة، عن أمة الإسلام ككل، عن كل بلد إسلامي، عن كل تجمع إسلامي، عن كل فرد مسلم. لأن الأمة ما هي لأفراد. آفتنا أننا نلقي باللوم على الأمة وننسى أنفسنا وننسى أننا نحن الأمة وأن الخلل إنما دب منا أولا. فحضرتك بتشير نقطة مهمة جدا اللي هي عدم وضوح الهوية الإسلامية. فين الإسلام؟ أين ديننا؟
من المسلمين.
أنا أتكلم عن المسلمين. لا أتكلم الكفار أمرهم أيسر ما يكون بإذن الله عز وجل، سواء كان هذا الحقير أو غيره أو من هو أشد منه قوة. لا قيمة لهم. لكن فقط إذا نحن أخذنا بديننا الذي جاءنا به الله تبارك وتعالى. ولنا الأمثلة والنماذج. وسبحان الله يعني لعل من حكمة الله عز وجل إن تقوم دولة الإسلام وتتسع وتنتشر أكثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, لألا يظن ظان أن وجود شخص النبي عليه الصلاة والسلام هو الفيصل في هذا. لا, كلنا نعلم أن الفتوح وانتشار الإسلام في بقاع الأرض كثر وانتشر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, لألا يكون لنا حجة حتى نعرف أن الإسلام يقوم على أكتاف بشر عاديين, ليس على بيشترط وجود نبي من الأنبياء. فنقول أين الإسلام؟ أين هويتنا الإسلامية؟
أين الإسلام بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمد؟
أهلا بيك.
أحب أرحب بحضرتك وبضيف حضرتك الكريم الشيخ خالد, يعني دائما ما يكون يعني عونا لنا كده ويكون دافع عن الدين. وأنا بس كنت حابب أضيف حاجة في موضوع حلقة الليلة.
تفضل.
أهو
نسمعك. تحدث من الهاتف ولا تستمع من التلفاز.
أستاذ محمد والله أنا كنت حابب بس أضيف أقول للشيخ خالد, يعني إحنا متى يتحرك المسلمون؟ متى يتحرك المسلمون؟ لقد سب رسول الله ولقد سبت عائشة وكان هذا الخنزير يريد أن يحرق المصحف. ماذا سوف نفعل بعد؟ ماذا سوف يفعلون بنا بعد ذلك؟ متى نتحرك؟ متى تأتي همة المسلمين الذين امتلكوا من الأرض من مشارقها إلى مغاربها وعمروا الأرض وكنا أقوى الأمم؟ هل هذا هو العصر الذي بشرنا به النبي وستتكالف علينا الأمم؟
نعم, جزاكم الله خيرا, بارك الله فيك أخي الكريم رشدي. متى نتحرك؟ هذا هو سؤالك وسيجيب عليه بإذن الله فضيلة الشيخ في خلال هذا اللقاء وخلال هذا الحوار الماتع. شيخي الكريم, نعود إلى عدم وضوح الهوية الإسلامية. نعم. بين المسلمين أنفسهم.
نعم. قل مشكلتنا أننا الكثير منا, طبعا عندما نتكلم عن غالب الناس.
نعم.
هناك من عصمه الله تبارك وتعالى وتمسك بدين الله عز وجل,
من رحمه الله
أن يثبته.
نعم.
وأن يعني يجعلنا معهم ومنهم.
آمين.
لكن أقول غالب الأمة هوية الإسلام تائهة مائعة عنده, هو لا يعرف له إسلاما, لا يعرف أي طرق يسلكها. قد يلتزم بالصلاة وقد يصوم في رمضان ويقوم ويقرأ القرآن, لكن تعال إليه في أحكام الله عز وجل وفي شرائعه تجده يتعامل بالربا. فتؤذن الأمة بحرب من الله ورسوله, تجده لا يحجب زوجته أو بناته, تجده في علاقاته مع الناس لا يلتزم بشرائع الله عز وجل, أخذ ظواهر من الدين أو أخذ أشياء من الدين وترك أشياء. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا يحذرنا, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
نعم.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.
الله.
هذا الذي نعيشه.
أخي الفاضل
أخونا رشدي يسأل يقول
متى
فعلوا وسبوا. نعم. نبينا وسبوا السيدة عائشة رضي الله عنها, ماذا سيفعلون؟ أقول له أخي الحبيب, إلا أن يشاء الله سيفعلون أكثر من هذا لو ظللنا على ما نحن عليه, بل أقول وقد فعلوا ما هو أشد من هذا. يعني ينبغي أن يعني تحضرني كلمة الشيخ طارق.
نعم.
إن إحنا المداخلة اللي كانت معاه يعني لا ينبغي أن نسحب إلى حفر ومصائب. هؤلاء قد قاموا بما هو أشد مما يفعل.
نعم.
إزهاق روح مسلم أشد من حرق المصحف.
نعم.
أهون عند الله عز وجل أن تحرق مصاحف الأرض كلها
فالمصحف محفوظ
بالضبط في الصدور, على أن يقتل مسلم في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال.
نعم.
نقول هذه الأمور يعني بكل أسف لغياب الهوية الإسلامية ما ثرنا وما تحركنا من أجلها. نحن نثور ونتحرك الآن لأجل حرق المصحف ولأجل اتهام السيدة عائشة وشتمها رضي الله عنها وأرضاه, وهذا أمر نعم ينبغي أن نتحرك له, لكن ينبغي أن لا ننسى أنهم فعلوا ما هو أشد من ذلك وما زالوا يفعلونه.
نعم.
ينبغي أن ننسى الدماء التي أريقت على أرض العراق وأرض أفغانستان
وفي غزة
وكلنا. نعم. شاهدنا.
نعم.
هذا أمام أعيننا.
نعم.
الأعراض التي انتهكت.
نعم.
أعراض المسلمات. التي انتهكت في العراق وفي أفغانستان وفي بقاع الأرض كلها. لا ينبغي أن ننسى بلاد المسلمين وثرواتهم التي دمرت وحطمت، بل وحضارتهم. سبحان الله، التتار من قبل يلقون بمكتبة بغداد في الفرات، وتتار اليوم يفعلون نفس الفعل، يحرقون الكتب، يحرقون المكتبات، ويبيدون الحضارة،
التراث في العراق.
فأقول الهوية الإسلامية مائعة عند الكثير من الناس. لا، أنت مسلم وينبغي أن تعلم أنك لن تعز إلا بإسلامك، مش ممكن حتأتينا العزة.
يعني شيخ الكريم، يقولون لا بد من تجديد الخطاب الديني، ونحن معه، لا بد من تجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع كتاب ربنا وسنة نبينا. أما أن يقول أحدهم وقد قرأت وسمعت له بأذني ورأيته بعيني، وهو يقول لا بد من تجديد الخطاب الديني، فالأئمة والوعاظ يتحدثون دائما عن الترهيب وذكر عذاب القبر وذكر النار، والناس بترجع من شغلها تعبانة مش ناقصة، نقعد نقول لهم هيتعذبوا، والشجاع الأقرع والنار، وتنزل في سبع أرض وهتلاقي النار حمرة والنار تبيض وتحمر وتسوء. احنا ليه نتعب الناس؟ ما نكلمهم عن الجنة يا أخي، كلمهم عن الجنة وبس، حتى يرجع من الشغل كده ياخد جرعة حنان من الجنة والراجل طيب. يعني إذا كان هذا هو مفهوم تجديد الخطاب الديني، فأين الهوية الإسلامية فضيلة الشيخ؟
هذا هو تمييع الخطاب الديني،
وليس تجديده.
لا، هذا تضييع الخطاب الديني. ودي القضية اللي بنتكلم فيها، إن أين الهوية الإسلامية؟ هو أنا بختار وأنا بنقي من دين الله؟ الذي وعدني بالجنة هو الذي توعدني بالنار إن خالفته. مسألة ما هياش إن أنا بأختار دين.
يعني علينا نمسح مثلا آيات العذاب في الكتاب ربنا مثلا، يعني نشيل النار والجهاد
بكل أسف قد دب هذا الداء إلينا في بلادنا وبلاد المسلمين. وأزيلت آيات القتال وآيات الجهاد ومواقف القوة والعزة والحماسة، واستبدلت في
منهجنا
التعليمية لتمييع الهوية الإسلامية. نقول الله سبحانه وتعالى يعني ضبط لنا هذا الأمر عندما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. كلنا عايزين نستقيم على أمر الله عز وجل ونكون يعني ناس صالحين، لكن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم، ثم لم يترك الأمر هكذا، سباش كده فاستقم بقى، يعني زي ما تشوف، زي ما المجتمع يوافقك حسب العادات والتقاليد، حسب هواك، يعني انت وايه وشطارتك
في الدنيا عاوز ايه اعمله
مطلقا. قال فاستقم كما امرت، كما لا خيار لك. ثم اكد الله عز وجل هذا الاصل بعدة ايات، منها قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، انتهى. قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إذا المسألة يا أخوانا مش ما هياش إن أنا بنقي من الدين أو نختار دين على كيفنا، أو إن أنا أقول والله أنا مستقيم وأنا كده كويس. لا، أنت إمتى تكون كويس؟ تكون كويس عندما تلتزم أوامر الله، عندما تعبد الله عز وجل كما أراد. ودي نقطة في توحيد الله سبحانه وتعالى تغيب عن كثير من الناس. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نعبده وحده وأن نعبده كما أراد. مش بس نعبد ربنا لوحده،
كما أراد بإرادة الله
ولا مشيئته. تقبل العبادة من أي مخلوق كائنا من كان إلا إذا كانت كما أراد الله عز وجل. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خلاص هيرد عليه. ليه؟ لأنه اخترع دين جديد. فينبغي ان احنا نعلم ان العزة اللي افتقدناها والمهانة اللي وقعنا فيها الان حتى جرأت علينا هؤلاء الناس وهؤلاء يعني اشباه الاقزام ان هم يتعدوا على دين الله سبحانه وتعالى وعلى ثوابت الدين ما اتت الا من هواننا نحن. عايزين نرجع نغير حياتنا كلها وبلا خوف وبلا مواربة وبلا مجاملة. حياة مسلمة، سياسة مسلمة، اقتصاد مسلم، علاقات مع الآخر مسلمة.
نعم.
مسألة ليس فيها يعني
حتى تتضح الهوية الإسلامية.
مفيش تخفي.
نعم.
مفيش تجمل. أنا أعطي الحقيقة وأقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده دين، دين ينبغي أن احنا إن لم نأخذه كما أراد الله تبارك وتعالى خلاص بقى ما نلومش إلا أنفسنا.
علينا أن نجدد الخطاب الديني بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
في أساليب الدعوة.
نعم.
وطرقها لا حرج.
نعم.
مش
هناك تطور
من الدين
في العالم، في التكنولوجيا وفي الإعلام.
هذا أمر مفتوح ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الكثير والكثير.
نعم. في تجديد الخطاب الديني،
في تجديد الخطاب الدين واستعمال
ثم في وضوح الهوية الإسلامية.
نعم.
كما تقول فضيلاتكم، حتى لا يأتوا علينا بدين جديد ويتحدثون عن حوار الأديان. نحن مع يعني ليس حوار الأديان ولا تقريب الأديان، وإنما من الممكن أن يكون التصالح مع الآخر، لا بأس، ديننا يحثنا على ذلك، ولكن أن نتحاور لنقرب الأديان فنعمل كوكتيل أديان نطلع منهم دين واحد، أعتقد أن هذا أمر مستحيل وأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الحل شيخنا؟
وحضرتك يعني نكأت جرحا بإثارة مسألة حوار الأديان دي. حوار الأديان دي مهزلة.
يعني اسمح لي أقول أن ما جعلني أضغط على هذا الزرار هو هذا القصة الذي يمثل كنيسة.
نعم.
هي بالفعل من بين الأديان التي يمكن يعني يحاولون أن يكون هناك حوار بينها.
نعم. نعم. والإنسان بيتعجب وأتساءل أي حوار، يعني تجد بكل أسف، وانتشر هذا الأمر على مستوى العالم، وبكل أسف وحزن أقول مؤسسات دينية
كبرى،
يعني كبرى نكن لها الاحترام، وتنزلق في هذا المنزلق حوار الأديان. لأجل ماذا نتحاور ويتحاور الأديان؟ ألم يأتنا في كلام الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ ألم يأتنا في كلام الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ ألم يأتنا ما توعدونا به؟ آيات كثيرة.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل.
أمر واضح. نعم. فعلى أي شيء نتحاور؟ نتحاور على أننا نكون متسامحين. نحن متسامحون ولله الحمد بأمر الله عز وجل.
نعم.
مش نتيجة الحوار، مش نتيجة وصلنا لها بالتفاوض معهم، لا. ولو نظرنا بفضل الله عز وجل نجد أن الإسلام على مر العصور الأصول الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ما عاش نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا عابد وثن ولا ملحد، ما عاش آمنا إلا في ظل الإسلام وتحت حكم الإسلام، والتاريخ يشهد. ويعني لو عقدنا أي مقارنة بين بلد دخلها المسلمون وفتحوها وبلد دخلها الكفار فتحوها
أو البيزنطيين أو غيرهم،
نحن هنا في مصر خير شاهد.
نعم.
وأنا وأنت خير شاهد على سماحة الإسلام، نحن أقباط.
نعم.
قبط من. نعم. أهل مصر، الناس تظن قبط يعني نصراني، لا. نعم. قبط هو المصري،
المصري الأصلي.
نعم. أهل مصر، أهل مصر رحبوا بالمسلمين وعاونوهم في حربهم ضد إخوانهم من نفس ملتهم ودينهم. لماذا؟
ذبحوهم يا شيخ،
ذبح وتعذيب ونافي وطرد في الصحراء.
نعم.
كنا نعرف عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد أن استقر الأمر في مصر أرسل إلى الراهب النصراني وجاء به من الصحراء بعد أن كان منبوذا منفيا.
نعم.
وأمنه وأمن أهله وقومه. وجود النصارى إلى الآن في مصر هذا أكبر دليل على سماحة الإسلام.
نعم.
لو أن الإسلام والمسلمون كانوا يتعاملون مع أهل مصر كما يتعامل النصارى هم والكفار مع بقية.
نعم.
البلاد، ما بقي نصراني واحد في مصر.
نعم.
ولكن وجودهم الآن أكبر دليل على سماحة الإسلام.
وقد رأيت يعني ذكرا لكلام فضيلاتكم في دير سانت كاترين، هناك يعني مكان كبير جدا مليء بالجماجم، هؤلاء قساوسة ورهبان قتلهم الرومان قبل دخول الإسلام.
والرومان نصارى.
نعم. نعم.
وهؤلاء نصارى نفس نعم. الدين.
ولكن يختلفوا في عقائدهم. في الملة.
والملة نعم. مختلفة كاثوليك وأرثوذكس.
فقتلوهم.
نعم.
والمسلمون عندما دخلوا بلاد يعني مصر في دولة الإسلام سبحان الله رعوهم وعملوهم
مصر والشام وبلاد الفرس في كل مكان في
والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
فأقول يعني حوار الأديان هذا فخ نستدرج إليه.
نعم.
نتحاور حتى نعطي الدنية في ديننا، نتحاور حتى يعني لا أنتم عندكم إرهاب فيعني يسرع المرضى الخلق. لا ما عندناش إرهاب، لا خلاص إلغوا الجهاد، إلغوا الأحكام الشرعية، لا ما تطبقوش الإسلام. فيجعلنا الإسلام
يخففوا الكلام عن عذاب القبر
والنار، يعطونا دينا مسخا مشوها لا يمت لدين الإسلام بصيرة.
من وضوح الهوية الإسلامية إلى هذا الاتصال استأذنك فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور يوسف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
أهلا بك، بارك الله فيك، تقبل الله.
كريم منورين الشاشة.
الله يبارك فيك.
ودايما عهدنا قناة الحكمة دايما بتدافع عن الإسلام ودايما تأتينا بكل جديد. وأنا دايما في بذرة حسابكم إن شاء الله.
آمين.
جزاك الله خيرا.
أنا كان لي رأي إن القس ديري جونز المتطرف إن ما لم يفعل ذلك إلا لما رأنا ضعاف. ومهمشين. وليس لنا دور وليس لنا رد فعل ولم يجروا. إن يفعل كما مع أي ديانة أخرى حتى الديانات الذين يعبدون البقر والبوذية والهندوسية كذلك الديانات التي لا نسمع عنها ولا نعرف ما يعني ولا نعرف عددها ولا حصر لها. إحنا دائما يعني ده يدعونا أن إحنا نتحد وكلنا رأي وكلنا هدف وإن ده إنذار أو جرس إنذار لما يحدث بعد ذلك. يعني النهاردة مش لا يقتصر الدور على حرق المصحف والعياذ بالله ولكن يعني يبتعد إلى أدوار أخرى ممكن يتطرق لها الغرب.
يا دكتور يوسف أنت ترى من وجهة نظرك أن على كل فرد مسلم أن يقوم بماذا؟
أولا يتجه إلى كتاب الله وسنته. نعم. إلى التوحد إلى يعني إلى السنة النبوية الشريفة، إلى البحث عن مصادر الدين الإسلامي الصحيح، الابتعاد عن الشبهات. أولا أنا يكون يدا واحدة أو ده الرأي للمسلمين النهاردة بحاجة إلى الأسفار الكبيرة المليارات المعدودة من المسلمين.
أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يعني أنت طرحت السؤال وأيضا أجبت بما يعني يمكن أن يقال. فالدور الأول على كل مسلم أن يلتزم بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أشكرك دكتور يوسف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شيخ الكريم، نعود إلى هذه الهوية الإسلامية وكذلك الدور الذي يجب على كل فرد مسلم أن يقوم به كما قال دكتور يوسف، أن علينا أن نلتزم بكتاب ربنا وسنة نبينا. في هذه الحالة سنتوحد، وفي هذه الحالة أيضا سيبتعد عنا هؤلاء المتكالبين.
نعم. والنقطة دي فيها يعني هناك أمران.
نعم.
الأمر الأول كما ذكرت إن لما بنتكلم عن الأمة الإسلامية وضياع الهوية منها.
نعم.
ذكرت إخواني ألا ينسوا أنفسهم.
نعم.
إن الإصلاح يبدأ مني ومنك.
ابدأ بنفسك. نعم.
بالضبط.
أحسن.
الإصلاح لا تنتظر أن يأتيك من غيرك، لا، إن أنت لم تغير في نفسك فلن يتغير. خلاص كل واحد حيلقي باللوم على أخيه وعلى غيره فلن نتغير.
نعم.
ففعلا ويعني لعلها فرصة نحن في هذه الأيام الطيبة بعد رمضان وبعد عيد الفطر وبعد هذه الشحنة الإيمانية الطيبة التي وفق إليها الناس في شهر رمضان أن نقف وقفة مع أنفسنا.
نعم.
مراجعة كاملة لحياتنا، شوف حياتك.
نعم.
عملك اللي بتعمله، علمك اللي تعلمته، صلاتك، عبادتك، معاملتك مع الناس، عقيدتك.
نعم.
كل شيء من أمور حتى تراجعه.
لابد من وقفة فضيلة الشيخ، ولكن مع هذه الوقفة ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد من مصر.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك السلام وبركاته.
ازيك يا أخي، ازي حالك؟
تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
والله سمعت، عايز أكلم الشيخ.
معك فضيلة الشيخ،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد.
كيف حالك شيخ خالد؟
الله يبارك فيك.
بقول لك يا شيخنا الله يكرمك يعني.
تفضل.
انقطع الاتصال فضيلة الشيخ، لعل أخي محمد يعاود الاتصال بنا مرة أخرى، ولا بد من وقفة مع النفس.
نعم، هذه الوقفة كما قلت مراجعة لكل صغيرة كبيرة في حياتنا.
نعم.
نفعل كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخلون في الإسلام.
نعم.
كان من أهم ما يميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم أن الواحد منهم كان يخلع على عتبة الإسلام كل ما كان يتعلق به من أمور الجاهلية، حاجات اللي فاتت كلها الجاهلية يسيبها يرميها ورا ظهره، ويدخل في الإسلام بقلب صافي نظيف ليتقبل أوامر الإسلام.
ولعلك تذكرنا فضيلة الشيخ بموقف عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاول أن يبايعه وتراجع.
نعم بالضبط.
فماذا قال له؟
خشي رضي الله عنه وأرضاه، خشي مما كان منه
قبل
ذلك، فقبض يده قال ما لك؟ قال يعني أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟
الله أكبر.
فالإسلام يجب ما قبله إمتى؟ برضو نقطة لازم نفهمها.
نعم.
متى سيجب الإسلام ما قبله؟ عندما نرفض نحن ما قبل الإسلام، عندما نتوقف عما كنا نفعله قبل الإسلام. لكن هتدخل في الإسلام ومعك كل جاهليتك، طب دي هتتشال إزاي؟ يعني خلاص دخلت في الإسلام انتهى ما كان قبل ذلك، لكن تدخل في الإسلام ومعك الحمية الجاهلية، ويعني لعل ده حيجرنا للنقطة اللي صار أخونا.
نعم.
مسألة الفرقة.
نعم.
والتفرق بين المسلمين وأنها
المسلمين
من
أنفسهم
من أشد أمراض الأمة.
نعم.
تدخل معك العصبية الجاهلية، لا ده أخويا ده ابن عمي ده جاري ده، وتنصره ظالما.
نعم.
تدخل ومعك الأنفة الجاهلية والكبر على الناس، وتدخل ومعك العجب الجاهلي والغرور، ويعني يأتيك الحق من فلان الصغير فتستنكف وتأنف زي أقبل منه الحق. هذا كله ليس من الإسلام.
ولذلك لابد أن نوضح فضيلة الشيخ، ونحن نقول هو يعني يأخذ القبلية والعصبية ويناصر بالظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حثنا على مناصرة الأخ ظالما كان أو مظلوما.
نعم.
فوضح لنا كيف. نعم. يكون ذلك، لابد من توضيح فضيلة
الله
الشيخ.
الله يبارك فيك. نعم، هي المسألة أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع هذه الجاهلية. لما تلاحى رجلان من الأنصار فقام أحدهما قال يا للأوس، وقال يا للخزرج، ونهض الناس وشهروا السلاح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه يقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. دعوها أي دعوا هذه العصبية الجاهلية فإنها منتنة. ليه؟ لأن الذي قام للأوسي قام لأنه أوسي.
نعم.
فقط، ما نظر معه الحق أم عليه، والذي قام للخزرجي قام لأنه خزرجي فقط، فقالنا دعوها. ووضع لنا الأساس انصر أخاك، نعم، ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، يعني ما زال برضو عندهم إيه الجاهلية خايفين إزاي حنصره ظالم. قال ترده عن ظلمه، تمنعه عن ظلمه، هذا نصر. يبقى شوف الأخوة الجديدة اللي صلى الله عليه وسلم يعني ربط بها المسلمين، نصرة، نعم أنصره كمسلم، النصرة دي هو مظلوم آخذ بيده وأشد أزره، ظالم آخذ على يده
وأبين له الحق
وأرده إلى الحق بإذن الله تعالى. فنقول يعني هذه الوقفة الإنسان يقفها مع نفسه ليغير من حاله، يترك أمور الجاهلية، ثم يكون وهذا يعني هذه السمة الثانية التي كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم مع تشريع الله عز وجل كالجندي في المعركة. جندي في المعركة بيعمل إيه؟ ينتظر الأمر ليسارع إلى التنفيذ.
نعم.
عندوش تباطؤ، ما عندوش تسويف، طيب أنا بكرة حصلي إن شاء الله في رمضان الجاي حبقى أبطل شرب سجاير، إن شاء الله لما أتجوز حبقى ألبس الحجاب، إن شاء الله لما أطلع على المعاش حبقى حج. سبحان الله، يعني هل هذا أمر الله عز وجل؟ أبدا، كانوا يلتزمون أمر الله بمجرد نزول الأمر.
نعم.
طبعا الشواهد في السنة كثيرة.
نعم.
نذكر منها على سبيل المثال آية الحجاب لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتلاها على أصحابه في صلاة الفجر، ماذا فعلت نساء الأنصار ونساء المسلمين؟ لم تنتظر الواحدة منهن، ما قالتش طيب اما روح ودور كده وافتح الدولاب واشوف يعني الهدوم هتنفع، لا ما قالتش واحدة طب والله لما الصنة جايبة لسه شارية طقمين ثلاثة لما يقدموا، لا عمدت إحداهن إلى مرطها فشققنه فاعتجرن به فخرجن كأن على رؤوسهن الغربان. كل النساء خارجين كده، لف اللبس غالبه كان أسود، فلف رأسها بالسواد ومغطية وجهها وشعرها كأن في غراب على رأسها.
ما شاء الله.
في نفس اللحظة
تنفيذ الأوامر الإلهية
فوراً
والنبوية في نفس توقيت النزول
بلا تردد ولا تفويت.
نأخذ هذا الاتصال ونعود إلى هذه الأوامر الربانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، كل عام أنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير لك فندم. نحن يعني نحييكم ونحيي هذا البرنامج المحترم.
جزاكم الله خيرا.
ونقدر ونثمن دور قناة الحكمة في الدفاع عن السنة وعن أصحاب الأبرار وإثارة هذه القضايا التي يغفل عنها الكثير في هذه الأوقات. ونحيي الشيخ خالد صقر على هذا التوضيح وهذا هذه المعاني المحترمة التي يقدمها.
جزاكم
الله خيرا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا أخي علاء من مصر، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بارك الله فيك وكل عام أنتم ومشاهدي الكرام بخير وصحة وعافية إن شاء الله. شيخي الكريم، نعود إلى هذه النقطة وهي تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فور نزول هذا الأمر ننفذ، ماذا أو أين نحن الآن من هذه الأوامر الربانية وهذه الأوامر النبوية التي جاءت على لسان نبينا بأمر ربنا سبحانه وتعالى؟
نسأل الله السلامة والعافية. المسلمون إلا من عصم الله جل وعلا يقتفون أثر يهود كل أسف.
نعم.
ويعني أنا أرجو من يعني إخواني هم ما يزعلوش مني النهاردة، يعني لابد أن نتصارح.
نعم.
يعني عندما يدب المرض في جسد الأمة ما عاد هناك وقت للمجاملة أو للتجمل أو يعني
كما أوضحنا الهوية لابد أن نوضح الرؤى.
غالب المسلمين اليوم يقتفي آثر اليهود
وإن كان لا يشعر،
هو بالطبع هو ما يعني إحسانا بالظن به هو لا يقصد هذا، لكن واقع الأمر نقول له احذر هذا الذي تفعله فعل اليهود ونحن نجني ما جنته يهود.
نعم.
عندما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مسألة سهلة وبسيطة،
أي بقرة
أي مشاكل، لو اعترضوا أي بقرة فذبحوها انتهى الأمر، كان المفروض أن يعني يكون المسألة كده، لكن ماذا قالوا؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين أنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، برضو خلاص
الجدال الجدل العقيم.
ادعوا لنا ربك يبين ما لونه، ادعوا لنا ربك يبين ما هي، إن البقرة تشابه علي، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.
من تشدد بني إسرائيل إلى هذا الاتصال ثم نستكمل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم الأستاذ محمد دليل،
بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبارك.
وبارك الله فيك
لك ولشيخ المبارك.
الله يبارك فيك.
الله يعزك.
في الحقيقة موضوع محاولة حرق المصحف لن يكون الأول وليس هو الأخير.
نعم. الله يبارك فيك.
فأعداء الإسلام دائما يريد أن يكيدوا للمسلمين وللإسلام، ولكن بعون الله عز وجل ما دامت في هذه الأمة علماء كعلمائنا الفضلاء، وما دام في هذه الأمة رجال يعرفون حق الله عز وجل وحق كتاب الله وحق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنقول لهؤلاء جميعا بعدا لكم، والله لن تصلوا إلى مخططاتكم، فالقرآن في قلوبنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنطبقها لنبين لكل الناس جميعا وبالأخص أعداء هذه الأمة أن إسلامنا دين تطبيق، أن هذا الدين له رجال يحملون معانيه ويعلمون أنهم بعون الله عز وجل سينتصرون في يوم لتصبح راية الإسلام عالية. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
وأريد أن أوصل التحية لقناة الحكمة على هذا الأمر المبارك. وصلى اللهم على
بارك الله
فيك. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أخي الكريم على هذه الكلمات الطيبة المباركة بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخي الكريم. ونحن نتحدث عن ضياع الهوية واتباعنا لأوامر ليست بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نحن نخطو خطى من هم على غير ملتنا بدون أن نشعر. هناك الكثير من المسلمين من يتبعون خطوات الشيطان بدون أن يعلمون أنها خطوات الشيطان. فيعني مثلت فضيلتكم ببني إسرائيل وجدلهم، فيعني نستكمل هذا الأمر وكيف أننا نفعل ما يفعلون دون أن ندري أو نشعر.
نعم. ونقول المخرج من هذا الأمر أن الإنسان دائما عندما يشدد الله جل وعلا يشدد عليه عقوبة له، لأن حقه أن يمتثل وأن يسارع إلى الامتثال. طيب ما الذي يعينني على المسارعة التي أمرني الله عز وجل بها؟ فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات. كيف الإنسان يحتاج إلى أن يصحح، نرجع للأصل،
مفاهيم
هويته الإسلامية.
نعم.
أصحح الهوية الإسلامية عندي، أنا إيه، أنا أمثل إيه في هذه الدنيا، إيه مكاني وإيه قدري، اسمي إيه، أنا عبد لله عز وجل.
نعم.
لابد أن أقف في مقام العبودية لله تبارك وتعالى. أحذر ويحذر كل إنسان يتجاوز هذا المقام. طيب العبد ما واجبه وما دوره؟
نعم.
العبد يسير حيث أمره سيده، وإلا كان عبدا يعني
شقيا
عاقا آبقا. العبد هو تدوره ودي حياته. فأنت عبد لله عز وجل، أشرف عبد من بين الناس.
نعم.
انك تكون عبد لله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى اذا ياتي الامر من الله سبحانه وتعالى، قل يا رب سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بلاش بقى زي اليهود سمعنا وعصينا، سمعنا وناقشنا، سمعنا وجادلنا. ليه؟ ولهذا تعجبني قولة بعض الدعاة عندما تكلم عن من يقولون ويقول لك لماذا، ليه يأتي الأمر المرأة مثلا تتحجب، ليه، عشان إيه الرجل يفعل كذا، ليه؟ فقال لماذا هذه لا يقولها مؤمن جاد ولا كافر جاد.
نعم.
ليه دي
تميع.
المؤمن الجاد ما بيقولهاش، والكافر الجاد ما بيقولهاش. الكافر الجاد ما بيقولهاش ليه؟ هو كافر.
نعم.
مش هيقول ليه، هو أصلا مش مؤمن بالكلام
يتقدى
من البداية.
نعم.
والمؤمن الجاد لن يقول لماذا،
اتباعا،
لأنه مؤمن جاد فعلا، أمر من الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم.
خلاص امتثل أمر الله. إنما اللي بيقولها مين؟ هو المؤمن العابس اللاهي الغافل اللي مش فاهم
دينه، يميع الأمور،
اللي هويته ميعة،
يميع الأوامر.
دينه مايع.
نعم.
ما هوش عايش في مقام العبودية، لا عايز يبقى إله، عايز يناقش الإله في أوامره. فبنقول نعيش العبودية، نبقى عبيد لله عز وجل، ونعلم أننا عندما نعيش هذا المقام فده أعلى مقام كما تعلم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
ده دي الوظيفة.
نعم.
أنا عايز التكريم. الله جل وعلا لما نادى رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، لكن لما ذكره في أعلى مقاماته وفي أفضل الأماكن التي وصل إليها ورفع إليها، ماذا قال؟ قال سبحان الذي أسرى
بعبده،
ما قال برسوله ولا بنبيه، قال بعبده،
ولا بمحمد
صلى الله عليه وسلم. نعلم أن هذا المقام مقام عظيم، أنك تكون عبد لله، هذا شيء يفخر به الإنسان ويسعى أن يحقق هذا المقام. فلو حققنا مقام العبودية حنمتثل. خلاص مسألة سهلة. إيه القضية؟ صلي، حاضر، صوم، حاضر، تحجبي، حاضر يا رب، اترك الربا، حاضر، دعي الغش، حاضر، وفي بعهدك ووعدك، حاضر، كن أمينا لا تكذب، يا رب سمع وطاع. إيه الإشكال؟ نعم. الإشكال ونحن نعلم يقينا أن الخير كل الخير في هذا الأمر. عندها لما نوصل بقى للمرحلة دي أصبحنا من المؤمنين. الله جل وعلا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إيه حننال العزة؟ لو نلنا العزة والله لا القس ولا كذا ولا كذا هيقدر يعني مش هيجرؤ إن هو يعني ينال شيء في جنب الإسلام. ونذكر أوقات عز المسلمين. إحنا الآن يعني كم من امرأة صرخت في العراق وهي تغتصب وانتهك عرضها من الأمريكان، وكم من امرأة صرخت في أفغانستان وهي ينتهك عرضها من الأمريكان أو من الروس قبلهم وفي سائر بقاع الأرض
وفي غزة
وفي فلسطين وفي غزة وأخواتنا أقولها والله بكل ألم في سجون اليهود يفعل بهم ما يفعل. من تحرك ومن نهض لنصرتهم؟ لكن تعالى لما صرخت امرأة، امرأة واحدة تقول ومعتصماه وإسلاماه، تتحرك الجيوش من أجلها وتسير الجيوش لكي ترد عن هذه المرأة وتنقذها من ما علق بها من إهانة. أنا لا أقول انتهك عرضها واغتصبوها، لا والله، فقط عمد هذا الخبيث إلى أن ربط ذيل ثوبها بأعلاه فلما قامت انكشفت ساقها، بس ده اللي حصل. فتقوم الجيوش وتتحرك. عزة، عزة ما جاءت لا بقوة جيوش، ما كان الكفار وقتها يعني ضعاف ولا معدومي الحيلة، ولكن قوة الإيمان التي قال عنها عمر رضي الله عنه وهو يودع جيوشه يقول لهم اعلموا أنكم لا تنصرون بقوة عددكم ولا عتادكم، وإنما تنصرون بإيمانكم، فلو أنكم تركتم إيمانكم لتساويتم مع أعدائكم فغلبوكم بكثرة عددهم وعدتهم.
نعم.
لا أنسى أبدا الرسالة، وإن كان لا يحضرني من أرسلها من خلفاء المسلمين، عندما أرسل له ملك الروم رسالة يعني كأنه يعني يهدده وتوعده، فرد على ظهرها من فلان أمير المؤمنين إلى فلان كلب الروم، كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. انظر كيف كان الخطاب، كيف كانت العزة لما يجرؤ فقط أنه هو يتطاول في مجرد رسالة يرسله
إلى خالد بن الوليد رضي الله
فقط.
نعم.
فيرسل هذه الرسالة إلى كلب الروم حتى يضعه في حجم عزة الإسلام وعزة الإيمان. فنحن في حاجة إلى أن نرجع لهذه العزة. هذا الرجوع ينبغي أن نفهم يعني المسألة ليست وردية.
نعم. اسمح لي أن نأخذ هذا الرجوع
فضل.
بعد هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أخي يحيى تفضل. انقطع الاتصال. شيخي الكريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم يا يحيى تفضل.
ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟
اهلا بك يا اخي، بارك الله فيك.
بحيي حضرتك وبحيي فضيلة الشيخ خالد،
جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنك.
كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يبارك فيكم ويعز بكم الاسلام يا رب.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
والله الموضوع اللي فضيلة الشيخ خالد بيتكلم فيه ده احنا يعني كلنا يعني صدورنا مغاره بسببه يعني.
جزاكم الله خيرا.
ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد للاسلام العزه.
ربنا يبارك فيك على هذه الغيرة.
ويعني يجب ان المسلمين كلهم يتكتفوا ويبقوا يد واحدة علشان خاطر برضو نرجع لعزة الاسلام اللي فضيلة الشيخ بتكلم بيها دي.
جزاكم الله خيرا.
واحنا ان شاء الله انفسنا يعني اعيننا قريرة بقول المولى سبحانه وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا.
نعم احسنت.
وربنا سبحانه وتعالى يعني يعصم المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس
صلى الله عليه وسلم.
وان شاء الله امه الاسلام باذن الله يعني سوف يعد رب العزه سبحانه وتعالى لها العزه والقوه ان شاء الله، طالما ان فيها رجال مخلصين امثالكم وامثال
الله خيرا. وعد الله حق باذن الله تعالى. اشكرك شكرا جزيلا اخي الكريم يحيى، وكل عام انتم بخير. شيخي الكريم نعود إلى هذه النصرة، يعني نستكمل هذا الحوار بعد هذه الكلمات القوية من خالد بن الوليد لكلب الروم.
نعم. أقول أمر ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون. كما ذكر الأخ الفاضل الآية الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عن الذين آمنوا. لا يدافع الله جل وعلا عن الكسالى ولا عن المنحرفين ولا عن المغيرين للدين ولا عن المحاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن الذين آمنوا. نقول هذا العز الذي وصل إليه المسلمون ما وصلوا إليه وهم نائمون على أسرتهم في بيوتهم، نعم، جلس التكييف وبيأكلوا تفاح وتفرجوا على التلفزيون، لا، وصلوا إليه على جبال من الأشلاء وعلى أنهار من الدماء بذلوها لله تبارك وتعالى. أنا دائما ما يعني أحدث إخواني ومن الدعاء وأقول: احذروا أن تخدعوا الناس. بعض الدعاء يحلو له أن يقول للناس: يا ناس، يعني لو نحن لو أخذنا بالإسلام وأعلننا هويتنا الإسلامية وأظهرنا إسلامنا ستحل مشاكلنا، يعني المشاكل الاقتصادية ستحل، يعني العالم كله سيرحب بنا. قل: هذا كذب وهذا خداع للمسلمين. لا، عندما نظهر هويتنا الإسلامية ونأخذ بإسلامنا وديننا، اعلم أن الأمر سيكون في شدة لا يعلم مداها إلا الله. هذه سنة من سنة الله عز وجل، بنقول الكلام ده حتى يتربى الناس على هذا. يسأل الإمام الشافعي رحمه الله، يقال له: خير للمرء أن يمكن أو يبتلى؟ إيه الأحسن، أن يمكن ولا يبتلى؟ فقال رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. لابد. أنا مصدق لقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبنقول لا، لازم يكون الصورة واضحة حتى تمسك بالإسلام، حتى تمسك بدين الله، بلادنا حتى تمسك بالدين، حنحكم شرع الله عز وجل، حنقول توحيد تام لله عز وجل، ستجتمع علينا الدنيا بأسرها. رغيف العيش اللي مش عاجبنا أبو شيلن ده مش هتلاقيه بخمسة جنيه،
نعم.
كيلو اللحمة اللي بنصرخ ونقول بقى بستين جنيه مش هتلاقيه، لا بستمية ولا بسبعمية. شدة في العيش وضيق وتكالب من الأمم كلها، ده شيء لازم تعد نفسك ليه.
شيخ الكريم، ألا ترى أن الطرف الذي نعيش فيه الآن، لعل البعض يقول أين هذا الطرف، لكن في الحقيقة أن طرف. هذا الطرف نعيش الله. فيه إذا قارنا ما نعيش فيه في هذا العصر بما كان يعيش عليه آباءنا أو أجدادنا، هذا الطرف الكبير أظن أن له دور كبير وهو سبب من أسباب أمراض هذه الأمة. ولكن اسمح لي أن نأخذ فاصل قصير ثم نعود ونجيب على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا على هذا الوقت الماتع فضيلة الشيخ خالد صقر. مشاهدي الأعزاء، فاصل قصير وأعود إلى شيخي الحبيب الشيخ خالد صقر، كونوا معنا وتابعونا في هذا اللقاء الماتع بإذن الله تعالى. العيد قد آمن بالخير قد تجلى.